مرحبا بفضيلة الشيخ محمد.
مرحبا بكم أهلا.
فضيلة الشيخ محمد، في لقاء ماضي تحدثنا عن رسالة محمد عبد الرحمن سيف من المحرق بالبحرين، ولم يتسع المجال لعرض جميع أسئلته في الحلقة المشار إليها. في هذا اللقاء سنعود إلى بقية أسئلته. وكان يسأل السيد محمد عبد الرحمن سيف من البحرين عن حكم من ترك فاتحة الكتاب أو أم الكتاب، من تركها ناسيا ولم يقرأها. يقول: أرجو إفادتنا عن ذلك وفقكم الله.
الحمد لله رب العالمين. من ترك قراءة الفاتحة في ركعة فقد ترك ركنا من أركان الصلاة، لأن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن.
لا.
وكل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، أي فاسدة غير صحيحة. وعلى هذا فإذا نسي أن يقرأ الفاتحة في ركعة وجب عليه أن يرجع إليها، أي إلى القيام ليقرأها.
لا.
ما لم يصل إلى القيام من الركعة التالية، فإن وصل إلى القيام من الركعة التالية قامت الركعة التالية مقام الركعة الأولى، وصار كأنه الآن في الركعة الأولى. وعلى كلا الحالين أو كلتا الحالين يجب عليه سجود السهو، ويكون بعد السلام من أجل الزيادة التي حصلت له. ونحن نمثل الآن بمثالين يتضح بهما الكلام. رجل نسي قراءة الفاتحة من الركعة الأولى، فبينما هو جالس بين السجدتين تذكر أنه نسي قراءة الفاتحة، نقول له: قم الآن قائما واقرأ الفاتحة واركع وامضي في صلاتك، وعليك سجود السهو بعد السلام. هذا مثال لما إذا ذكر نسيان الفاتحة قبل أن يقوم إلى الركعة التالية.
ويقوم بتكبير أو يقوم بدون تكبير؟
يقوم بدون تكبير، يقوم بدون تكبير. لا. لأن هذا ليس محل قيام مشروع. قيام هذا مقصود لغيره.
لا.
فهو واجب لغيره. المثال الثاني: إذا نسي الفاتحة وذكر بعد أن قام إلى الركعة التالية، نقول: رجل نسي الفاتحة من الركعة الأولى ولم يذكر إلا وهو قائم في الركعة الثانية، فنقول له: ركعتك الأولى لغت لعدم قراءة الفاتحة فيها، وتكون هذه الركعة الثانية بدلا عنها، فكأنك الآن دخلت في صلاتك من جديد، تستمر وتكمل صلاتك وتسلم وتسجد للسهو بعد السلام.
لا. نعم. وفي هذه الحالة هل يلزمه قراءة الاستفتاح أم لا؟
لا يلزمه قراءة الاستفتاح، أولا لأن الاستفتاح ليس بواجب، والثاني لأن الاستفتاح قد استفتح من قبل في الركعة الأولى.
نعم. في الركعة الأولى الباطلة غير معتبرة.
نعم، التي لم يعتد بها.
سؤاله الآخر يقول: هل يقرأ دعاء التوجه: اللهم إني وجهت وجهي إلى آخره، في كل صلاة الفريضة والتطوع أم في الفريضة فقط؟
هذا ينبغي أن نعرف أن الاستفتاح ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم على وجوه متنوعة. هذه الوجوه: السنة أن يأتي الإنسان بكل وجه منها أحيانا من هذا وأحيانا من هذا ليكون فاعلا للسنة. فمما ورد قول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اصلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد.
لا.
وكذلك: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، واستفتاحات أخرى وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام أي استفتاح استفتح به الإنسان منها فإنه يجزئه سواء في الفريضة أم في النافلة، وسواء في صلاة الليل أم في صلاة النهار.
أيضا يقول: ما حكم من أدرك الركعتين الأخيرتين من صلاة العشاء والتي يسر فيهما الإمام؟ فهل يستحب للمأموم عندما يكمل ما فاته أن يجهر بالركعتين الأوليين؟ وهل يقرأ فيها أو فيهما سور من القرآن أم يقتصر على فاتحة الكتاب؟
نقول إن من أدرك مع الإمام آخر صلاته وقام ليقضي ما فاته، فقد اختلف أهل العلم هل ما يقضيه أول صلاته أو آخر صلاته، فمن العلماء من يقول إن المسبوق إذا قام ليقضي بعد إمامه فإنما يقضي أول صلاته، وعلى هذا فيقرأ الفاتحة ويقرأ السورة بعد الفاتحة أيضا، لأن هاتين الركعتين اللتين يقضيهما هما أول صلاته.
نعم.
ومنهم من يقول إن الذي يقضيه آخر صلاته لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وإتمام الشيء معناه الإتيان بآخره ليتم أوله. ورواية وما فاتكم فقضوا تفسرها هذه فأتموا، وذلك لأن القضاء يرد بمعنى الإتمام.
نعم.
كما في قوله تعالى: فقضاهن سبع سماوات في يومين، أي أتمهن. وكما في قوله: ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده، أي أتمه وأنهاه.
نعم.
فعليه نقول إن الصحيح أن ما يقضيه المسبوق آخر صلاته وليس أولها. ويدل على ذلك بوضوح أنه لو أدرك الركعة الأخيرة من صلاة المغرب ثم قام يقضي فإنه يجلس للتشهد الأول إذا صلى ركعة، ولو كان ما يقضيه أول صلاته لكان لا يجلس التشهد الأول بعد في الركعة الأولى.
نعم.
كان يقضي ركعتين بتشهد واحد، فلما كان يجلس للتشهد الأول إذا صلى ركعة من فاتته ما من أدرك من صلاة المغرب ركعة، دل هذا على أن ما يقضيه هو آخر صلاته.
نعم.
فعلى هذا نقول: لا تقرأ مع الفاتحة سورة ولا تجهر بالقراءة، هذا هو القول الراجح في المسألة.
نعم. أيضا يقول: اعتمرنا في شهر رمضان وقد أحرمنا بعد وصولنا مطار جدة وكنا جاهلين وليس متعمدين، حيث أخذنا سائق التاكسي إلى مكان في جدة به مسجد صغير وأحرمنا من هناك، فهل إحرامنا صحيح؟ وإذا كان لا هل يلزمنا شيء؟ وشكرا لكم.
إحرامكم صحيح ولازم، ولكنكم أخطأتم في عدم الإحرام من الميقات حيث أخرتم الإحرام إلى جدة، وبناء على كونكم جاهلين فإنه لا شيء عليكم، لا يلزمكم شيء من فدية ولا غيرها، ولكن عليكم ألا تعودوا لمثل هذا وأن تحرموا من محاذاة الميقات وأنتم في الطائرة.
لا.
نعم.
هذه الرسالة وردتنا من المستمع عين 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 ألف، يقول في رسالته: لدي أخوان لا يصليان، فهل يجوز لي أن أكلمهم أم لا وفقكم الله؟
اللذان لا يصليان إن كان لا يصليان مع الجماعة فهما فاسقان عاصيان لله ورسوله، وإن كان لا يصليان أبدا لا مع الجماعة ولا على الانفراد فهما كافران، لأنه ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة.
لا.
وفي السنن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ولكن مع كونهما كافرين فلهما حق القرابة تصلهما بقرابتهما، ولكن يجب عليك أن تنصحهما وتخوفهما بالله عز وجل وتحذرهما من هذا العمل المؤدي إلى الكفر، فإن هداهما الله فقد حصلت خيرا كثيرا وسلم من النار بذلك، وإلا فعليك أن تبلغ ولاة الأمور عنهما لأن ذلك من النصح لهما. وإذا بلغت ولاة الأمور برئت بذلك ذمتك. نعم.
أيضا يقول: كيف أصلي إذا فاتتني 3 ركعات من صلاة العشاء؟ هل أقوم فأصلي ركعتين ثم أجلس التشهد الأول، ثم أقوم فأصلي ركعة ثم أجلس التشهد الأخير، أم ماذا أفعل وفقكم الله؟
تقوم وتصلي ركعة وتجلس التشهد الأول ثم تقوم وتأتي بركعتين، هذا هو الواجب عليك.
نعم.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وأنت الآن صليت ركعة فتصلي ركعة وتجلس للتشهد الأول، لأن التشهد الأول يكون في الركعة الثانية. يكون في الركعة الثانية.
أيضا سؤاله الأخير يقول: أين أو إنني أريد أن أتجنب الغيبة والنميمة، فأخبرونا عن صفة الغيبة وأخبرونا أيضا عن صفة النميمة.
الغيبة فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأوضح تفسير، حيث قال: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، يعني أن تذكر أخاك بما يكره أن يذكر به من صف من وصف خلقي أو وصف خلقي أو وصف عملي. فإذا قلت مثلا: فلان أعور، فلان أعمى، فلان قصير، فلان فيه كذا وكذا، تعيره بذلك، فهذه غيبة. كذلك أيضا إذا قلت: فلان أحمق، سيء الخلق، فيه كذا وكذا، تعيره بذلك أيضا، فهو غيبة. كذلك إذا قلت: فلان فاسق، فلان فيه كذا وكذا من الأعمال السيئة، تعيره بذلك، فإنه من الغيبة. فالغيبة ذكرك أخاك بما يكره، أي بما يكره أن يذكر به من صفة خلقية أو خلقية أو عملية. وأما النميمة فهي السعي بين الناس بما يفرق بينهم، بأن تأتي مثلا إلى فلان وتقول: يذكرك فلان بكذا وكذا، يسبك، يشتمك، يقول فيك، يقول فيك، لأجل أن تفرق بينهما. فالنميمة هي السعي بين الناس بما يفرق بينهم، وكلا العملين عمل ذميم ومن كبائر الذنوب. فالغيبة ضرب الله لها مثلا تنفر منه كل نفس، فقال سبحانه وتعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فجعل الله تبارك وتعالى غيبة المرء كمثل أكل لحمه وهو ميت، وإنما وصف ذلك بأكل لحمه وهو ميت، لأن الغائب لا يستطيع الدفاع عن نفسه، فهو كالميت الذي يؤكل لحمه لا يستطيع أن يدفع عن نفسه. وقد ذكر بعض الناس أو بعض العلماء أن المغتاب للناس يعرضون عليه يوم القيامة أمواتا ويكلف بأكل لحومهم، وهذه بلا شك نوع من العقوبة العظيمة. وأما النميمة فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فبهذا علم أن النميمة من أسباب عذاب القبر، نسأل الله السلامة والعافية.
هذه الرسالة من محمد عبد الله سلطان من سلطان الشهري من قرية ربوع السرو، يقول في رسالته: هل القبر إذا زاد عن 40 عام أو أكثر هل يجوز أن يدفن معه جنازة ثانية في نفس القبر أم لا، بحيث أن عندنا مقابر ضيقة؟ والسلام عليكم ورحمة الله.
المدة التي يبلى فيها الميت في قبره ليس لها حد، لا 40 سنة ولا 100 سنة ولا أكثر ولا أقل، لأن ذلك يختلف باختلاف الأراضي، فمن الأراضي ما يكون حارا يأكل اللحم والعظم بسرعة، ومنها ما يكون باردا يبطئ فيه اللحم والعظم باقيا. ثم إن من الناس من يكرم فلا تأكله الأرض، وذلك ثابت في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، حيث قال صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على الأرض أن تأكل ولا أجساد الأنبياء. أما غير الأنبياء فليس بمؤكد، لا بالنسبة للشهداء ولا غيرهم، لكن قد يكرم الإنسان فيبقى جسمه لا تأكله الأرض. وعلى كل حال، فإذا كنتم مضطرين إلى الدفن في المقبرة القديمة لعدم وجود أمكنة، فإنه من الممكن اختبار هذا بأن يحفر القبر، فإذا وجد فيه الجثة دفن ويحفر مكان آخر حتى يكون الميت التالي وحده ليس معه أحد.
نعم، أثابكم الله. أيها السادة، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي